بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، فك أسرنا وأسر المأسورين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم الموت وما بعده، ومع اللقاء 61. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا عن حال العباد يوم العرض على خالق السماء والأرض. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن حال الكافرين، ثم انتقلنا إلى بيان حال عصاة المؤمنين، ووصلنا إلى هذا العنوان: ذو الوجهين. ذو الوجهين ممن يتوعد بالعقوبة يوم القيامة، وحاله من أشد الأحوال. صاحب الوجهين في الدنيا. فتعالوا لنقف أمام بيان حاله من خلال النصوص. أخرج الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا يا إخوة ذو الوجهين هو من شر الناس يوم القيامة؟ لأنه كان يتصف بصفات المنافقين، صفة التلون والمداهنة الباطلة. بمعنى يأتي هؤلاء بوجه فيظهر لهم من المودة والحب والتقرب، حتى يحظى ببعض أسرارهم وببعض أمورهم، ثم يأتي الطائفة الأخرى التي تعادي هذه الطائفة بوجه فيه المودة والمحبة لهم والتقرب إليهم عن طريق اتهام الطائفة الأولى التي كان من قبل عندها. فبيأتي هؤلاء بوجه وبيأتي هؤلاء بوجه، هو ده النفاق. لو كانت الطائفة الأولى من أهل الصدق والإيمان تجد فيه الورع والتدين والالتزام، الطائفة الأخرى من أهل الفجور تجد فيه الفجور والنفاق والتلون. سبحان الله، يعني زي ما يقول لك كده ما عندوش أي مشكلة. عارف ليه؟ لأن صاحبنا اتربى على الخداع والكذب صغيرا، يعني غذي بالكذب صغيرا، فذهبت شخصيته وضاعت قيمه ومبادئه، والقضية عنده هزيمة ومهزوم. فهو بيحاول جاهدا يرضي الطائفة هذه من أجل أن يخرج الأسرار ويعرف يقرب منك يتودد لك. ليه يا إخوة؟ لأن في الغالب المرء لا يفصح عن مكنونه وسره إلا لمن يحب. ده الغالب، غالب الناس هكذا. يعني مش ممكن أبدا حضرتك تتكلم عن أمر خاص بك إلا لمن تحب، صح؟ فصاحبنا بدأ يتقرب لك ويتودد لك حتى تعتقد أنه محب وتظن فيه ذلك، فتبدأ تفصح عن بعض شؤونك، وهو ده اللي بينتظره ويريد هذا، فينقل هذا الكلام إلى من يعاديك، خلاص، برضو عن طريق التودد للطرف الآخر. فهو مداهن هنا وهناك ولا قيمة له. لذلك انظر إلى وصف النبي له، وطبعا هذا من وصف الله، لأن النبي لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بأبي هو أمي وروحي صلى الله عليه وسلم. تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، جزاكم الله خير، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قد يختلط الأمر على البعض. يا عم الشيخ، ما النبي علمنا في باب الإصلاح إن إحنا نكذب، أليس هذا من التلون؟ أليس يعتبر من يفعل ذلك أنه ذو وجهين؟ الجواب لا، هذه مع الفارق الكبير. فطالب العلم لابد أن يكون صاحب فهم. ذو الوجهين هذا اللي هو من أشر الناس، الأصل فيه الشر والسعي للشر والعداء بين الناس، إنما الذي يصلح ويكذب الأصل فيه وجه واحد، هو توصيل الخير فقط. فإن سمع شرا كتمه وقال الخير اللي هو متوطن فيه وهو أصل فيه. لذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. يبقى ده عند وجه إيه؟ واحد فقط، لأن الأصل في المؤمن إيه؟ بذل المعروف، صح؟ وفعل الخير. اختلف شخصان بينهم مخاصمة، وأنت مؤمن تريد الإصلاح، فبتذهب لأحدهم، قد تسمع منه الشر في الطرف الآخر، ليس كذلك؟ غضب ومخصومة وفجور، وانت المعروف متأصل فيك لأنك مؤمن، فتبدأ تهدئ من روعه وتحاول تلتمس للآخر الأعذار عنده. يا أخي بس ما تكبرش المسألة، انت بس ممكن يعني أصعد غضب، وأخوك ما يقصدش هذا، وربما، وبعدين يا سيدي حتى وإن قصد، نزغ الشيطان نزغ بينكم، وفي الآخر هو أخوك. فتبدأ تهدئ الأمور وتهدئ من روعه، ثم تذهب للطرف الآخر تنشر الخير: يا فلان بارك الله فيكم، ده انتوا كنتم ما شاء الله إخوة متحبين، إيه اللي حصل؟ الشيطان نزغ بينكم؟ والله ده الأخ ربنا يبارك فيه يعني محب لك ويحب لك الخير، ولكن هو الشيطان نزغ. فيقول لك إيه، من حاول هنا صاحبنا بيعمل إيه؟ بينشر الخير، بيأمر بمعروف، بيزيل خصومة، بيزيل فجور عن طريق كتم الشر ونشر الخير. فده عند وجهه هذا حاله دائما. لذلك يقول النبي: ليس الكذاب من يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. إنما الصنف اللي معانا الليلة هذا صنف من سفلة الناس. لماذا؟ أولا لا شخصية له ولا مبدأ عنده، إنما يريد جاهدا أن ينشر الخير بين الشر بين الناس. فإذا كان الخير يكتمه ويكذب عليك، ودي يمكن السلف حطوا لنا قواعد كده، السلف الصالح في المعاملات، فمن بين قواعدهم الجميلة يقولون: المؤمن إذا رأى خيرا نشره، وإذا رأى شرا كتمه وستره، وإذا لم يرى لم يكذب. ده المسلم المؤمن إذا رأى عليك الخير يفرح أوي به وينشره بين الناس، إذا رأى عليك الشر ستره وكتمه ونصحك. طب لم يرى عليك لا خير ولا شر ما يكذبش عليك. قالوا والمنافق إذا رأى خيرا كتمه وإذا رأى شرا نشره وإذا لم يرى كذب عليك. هو ده ذو الوجه. أو الله العظيم إذا وجد عندك الخير يتضايق ويكتم مش عايز حد يعرفه، إذا وجد عندك نوع شر يا غنيمة يبدأ ينشرها في الأفاق. أسكت ده صاحبك أسكت على طول ما بيصدق منافق. طب لم يجد عليك لا خير ولا شر، هو اللي يألف قصة عليك. أصله كان يقصد، أصلا عارفه. ده منافق، هو ده اللي الحديث بيتكلم عنه. تجدون شر الناس ذا الوجهين. يا رب سلم يا رب سلم، ربنا عافينا وإياكم من هذه الآفة وهذه الكبيرة العظيمة. إخوة الله والله يكفي ذو الوجهين أنه بينه وبين نفسه يعلم حقيقة نفسه. الله دي أخطر حاجة، أخطر أنواع التعذيب يا إخوة للنفس، أن الإنسان يعلم أنه متذبذب. خطيرة جدا والله. عارف ده أنا بقابل ده حلو واخده بالحضن وروح أطعن فيه. يكفيك بينك وبين نفسك هذه. الله إزاي صحيح ده أنا كنت لسه باخده بحضني وبوسه وروح أكذب عليه وروح أطعن في ظهري؟ إيه الخيبة الأمل دي؟ خلاص. فتجد ما هو أصلا سبحان مهزوز نفسيا. وعشان كده دايما أنتوا عارفين عندنا في مثل كده شائع عندنا في مصر يقول لك الكذب ملوش رجلين. الكذب ملوش رجلين يعني إيه؟ نص القرآن وكل جاء الحق وزهق الباطل، مع الحق قال جاء، لأن المجيء بيدل على رسوخ وثبوت وأصول، فيه له أصول يثبت عليه. إنما الزهوق معناه ملوش أصل يقف عليه ولا يركن له، فدايما يظهر زهق إن ملوش أصل. فكذلك الكاذب لا أصل له فملوش رجلين يقف عليهم، فدايما الكذاب يا عيني في حيرة ما تتخيلها، دايما يا عيني كده عايز يعصر دماغه هو قبل كده قال لك إيه، لأنه وعدته إيه الكاذب. فتجد يقول لك الشيء ونقيده في وقت واحد، سبحان الله، يكون لسه معاك امبارح يقول كذا كذا، يجي تاني يوم يكذب يقول النقيض على طول، لأنه اعتاد على إيه؟ على الكذب. فيعني من كثرة الكذب مش عارف فين الصدق. وده دور الإعلام يا إخوة في بلاد المسلمين وغيرها. اكذب 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 حتى يصدقك الناس. هو المسكين مش عارف إن الناس لا يصدقونه، فهو بيتوهم من كثرة كذبين الناس إيه؟ تصدقه. لكن كثرة الكذب تسقطك عند الناس وأنت لا تدري. ودي من سنة ربنا يا إخوة، من سنة ربنا لا يبقي لباطل أثرا، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالكذب ملوش إيه؟ رجلين. علشان كده الكذاب يظهر على تقاسيم وجهه كذبه، لازم الحال يتغير. ليه يا إخوة؟ لأن الفطرة مفطورة على الصدق. ده ربنا خلقنا على فطرة إيه؟ طيبة، الأصل فيك ده. فلما تيجي أنت تغير الفطرة دي بالانتكاسة، سبحان الله، الفطرة نفسها يعني غير مطواعة لك، بتحاول. فتجد مثلا الوجه يحمر، الوجه يصفر، تجد فيه اضطراب في الكلام، فيه رعشة في الكلمة، بخلاف اللي بيقول الصدق. عشان كده غالب من يكذب يكسر القسم كثير من الحلف، لأنه عارف أنه كذاب. فدي مشكلة. فعشان كده يا إخوة من أخطر الأمور أن تكون ذا وجهين، أخطر شيء. الأمر ده بيجعل صاحب الوجهين غير مستقر، لا في بيت ولا في تربية ولا في أي طريق. ليه؟ لأنه حتى تجد مع أهل بيته كده عنده الكذب وعنده التلون، فالبيت ما يستقرش أبدا، لأن البيوت لا تستقر إلا بتقوى الله. خلاص. فاللي تعود على التلون يكذب على زوجته دايما. الكذب البعيد بقى عن ايه؟ الاصل التاني حلوه وحشه ولا حلوه، لا دي ده جائز، انما الكذب الاخر كذب في كل شيء، تجده متلونا حائرا حتى هو داخل بيته مش عارف هيقول النهارده، دايما يفكر في كذبه جديده، فاهم؟ ودي مشكلته مشكله، بخلاف الصادق. اي امر عنده عادي جدا تكشفه وتقوله صادق، الراجل يقول له ما، انما الكذاب ده عيني مصيبته مصيبه. عشان كده يعني الواحد بيحزن على امثال هؤلاء. يعني انت بينك وبين نفسك شكلك ايه؟ شكلك ايه مع نفسك؟ انت برضو بتكذب على نفسك يا اخرى؟ تبقى مشكلتك مشكله يعني كمان ذو وجهين مع النفس، اخطر حاجه دي بقى. علشان كده يا اخي وردت احاديث اخرى خطيره جدا في الباب ده. اخرج ابو داود واللفظ له، كذلك الامام البخاري في الادب المفرد، والدارمي وابو يعلى وغيرهم عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة، أو كما قال النبي، الجزاء من جنس العمل. من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. حديث صحيح ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رحم الله الألباني. من كان له وجهان، نسأل الله السلام، في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة، ودي أخطر حاجة يا إخوة. فعشان كده نصوص الوعيد دي يا إخوة معناها إيه؟ معناها أنها توقظ في النفس الخشية من الرب. دي كلها بنسميها أحاديث الوعيد، النبي أخبارك بيها ليه؟ عشان تنتبه. فإنت لوست بشيء من ذلك تبادر بالتوبة والاستغفار، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. شفت يا إخوة حرص الإسلام على المسلمين وعلى الأتباع؟ الإسلام حريص جدا علينا أوي يا إخوة والله. تعليم النبي محمد عليه الصلاة وأزكى تعليم الرحمة، كل تعليم النبي يا إخوة الوريدة في الكتاب والسنة بتحافظ علينا، بتخاف علينا أوي. فيقول لك أحاديث وعشان يقول لك انتبه، اوعى تفعل ده، اوعى تفعل ده، نريد لك الخير. وده يا إخوة منهج القرآن والسنة. شوف الله يقول: والله يريد أن يتوب عليكم. يا الجملة الجميلة دي يا إخوة. صحيحنا أنت بتصليش تقول لك لما ربنا يريد، فكذاب. طب ما ربنا يريد، ده بيقول لك بنص القرآن: والله يريد أن يتوب عليكم. أنت مش راضي تتوب ليه؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طب فين اليسر؟ في اتباع المنهج. اللي يخالف المنهج هو اللي بيختار العسر والعياذ بالله. ما جعل عليكم في الدين من حرج. ديننا كله يسر يا إخوة والله، ديننا دين استقامة، ديننا دين بذل للندى وكف للأذى، ديننا دين رحمة وعدل وإنصاف. الله منزلتك حقا، عايز تشعر أنك إنسان اتبع المنهج ده، اتبع القرآن والسنة، والله العظيم هتشعر أنك إنسان. الإنسانية في عليائها تجدونها في القرآن وفي السنة، إنك تكون متبعا. وده اللي قاله الصحابة رضي الله عنهم أرضاه لما قالوا: لو علم الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدون عليه بالسيوف. سعادة الإيمان إنك مسلم بس، دي سعادة لا تدانيها سعادة، لأن المتلون ده يعني مسكين خالص. ذكرني بالمنافق اللي كان عنده شوية خراف وشياه بيربي، يعني يروح يصلي في جماعة يرجع يلاقي خروف مات. كل ما يروح يصلي في جماعة يرجع يلاقي خروف مات. الله، لما ماتوا كلهم إلا خروف واحد. قال لا بقى، يبقى صلاة الجماعة هي السبب. أنا كل ما أروح المسجد يموت خروف، والله ما أروح تاني. المهم ما بقاش يصلي في جماعة. ففي يوم الخروف بتاعه ده اللي فضل عمال يتنطط ويخبط في الحيطان وقرونه كبرت قوي، فراح نظر له كده قال له هتسكت بقى ولا روح أصلي في المسجد؟ فهو المنافق متلون، الطاعة عنده مصيبة، يعني إنه يبقى كويس دي مصيبة، فاهم؟ هيبتلى، مشكلة. فالتلون مرض خطير جدا يا إخوة، والله أنا أشفق والله العظيم على المتلونين. أقول سبحان الله، لو ذاقوا طعم الإيمان وحلاوة الاتباع والله ما تلون منزلتك وعزتك. ويا أخي ده حب الناس كنز. ولما نقول حب الناس يعني حب الصالحين، لأن الناس عندنا هم أهل الصلاح. ليه؟ لأن الناس، عشان بس تطمئن، لأن بعض طلبة العلم أحيانا بيحزن يقول لي يا شيخنا بيطعنوا وبيعملوا. أقول يا ولدي لا تحزن، لأن الناس قسماني، صاحب سنة وصاحب بدعة. صاحب السنة محب وصاحب البدعة عدو، فأنت بين اثنين، بين محب وعدو. إن كنت على الطريق، إن كنت على الطريق لابد يكون لك أعداء من أهل الأهواء وأهل البدع وأهل كذا، يبغضونك. هؤلاء ليسوا مقياس عندنا أهل السنة، إنما المقياس عندنا في الولاية الحقة أهل الصلاح، أهل الصلاح والصدق. حالك بينهم إيه؟ والله بيحبون، بس خلاص أبشر ربنا اللي جعل لك القبول في الأرض. فتجد سبحان الله، حتى أنت تلاحظ لو أنت صاحب سنة هتحب أي حد يدعو للسنة حتى وإن لم تعرفه، حتى وإن لم تعرفه ولم تلتقيه وجدته في بلاد بعيدة، صح؟ ليه؟ لأنك صاحب حق. مثلا لا يختلف اثنان من أهل الحق على ابن باز رحمه الله، ولا ابن عثيمين رحمه الله، ولا الألباني رحمه الله، ولا الشيخ مقبل الوديع رحمه الله. ده طالب العلم المحب اللي عنده سنة، مش ممكن يختلف على هؤلاء، لأنهم أصحاب إيه؟ حق، أصحاب سنة. فتجد القلوب تهفو إليهم وتحبهم، لم ترى ولم تلتقي ولم أعنع، لكن تحب، تحب. تعالى مثلا واحد من غلاة الصوفية يقول له الشيخ الألباني، هيكفره. أول ده بيكفره الشيخ الإسلام تيمية، بيكفره ابن القيم. ليه؟ لأن ده صاحب بدعة وصاحب هوى، فما يحبش أهل السنة. عشان كده علماء السلف وضعوا مقياسا غريبا جدا يا إخوة، لما كانوا بيتكلموا عن أحمد بن حنبل في زمانه كان يقولون أحمد محنة. أحمد إيش؟ محنة، يعني ابتلاء. إزاي يا جماعة؟ يقولون من أحب أحمد فهو صاحب سنة، ومن أبغض أحمد اتهمناه في دينه. بس خلاص، إن أحمد رافع راية السنة، فاللي يبغضه يبقى مبتدع على طول ضال، واللي يحب أحمد بن حنبل يبقى صاحب إيه؟ سنة. فجعل علماء السنة مقياسا ومحن، ابتلاء فعلا. ربنا بيبتلينا بأهل الحق، هنحبهم فنكون من أهل الحق، ولا هنبغضهم ونعاديهم فنكون في الكفة الأخرى. هي دي القضية. إما يكون عندك رجل صاحب سنة وواحد كافر، قدمت الكافر على صاحب السنة، يبقى أنت صاحب إيه؟ مش ممكن تكون صاحب حق أبدا أبدا. يعني سبحان الله يقول لك الحق أبلج، الحق إيه؟ أبلج، واضح، والباطل لجلج. يا إخوة لا يستويان. ده ربنا قال بالنص القرآن، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. يجي يقول لك مثلا إيه ده، والله غير المسلمين أفضل من المسلمين. يا مجرم، ده أنت مبتدع وضال، أنت مبتدع وضال يا مجرم. كيف تساوي غير المسلم الكافر بالمسلم يا مجرم؟ لا يستويان يا ابني، ده نص القرآن. ممكن يكون عندهم صفات يمدحون بها، إنما يا ابن الأصل إيه؟ إنما المشركون نجس، أنت مجرم. والتوحيد طهارة يا ولا، أنت إزاي فالكف عنده ايه؟ مختل. فده مريض القلب، فده مش مقياس عندنا. زي ما كنا بنتكلم قديما في قضية الخمر وما شابه ذلك، فكنا احنا بندرس في الجامعة يقول يعني ما أسكر كثيره فقليله حرام. فيجي لك شاب يقول لك يا عم الشيخ، طيب لو واحد مثلا ممكن يشرب المحيط ما يسكرش، نقول ده مش مقياس عندنا، ده مجرم، ده مدمن، ده مش المقياس. المقياس عندنا الناس العاديين اللي لو شم الخمر يدوخ، هو ده مش انت، انت مدمن، انت ممكن تشرب ازازة واتنين وما تسكرش، فانت تخرج عن الدائرة عندنا، انت مش مقياس لنا. المقياس صاحب الفطرة السليمة، ده لو شم المية يدوخ، هو ده لو نقول له شو لا ما ده دايس بس خلاص. فعندنا مقاييس، هيقول لك الانسان المعتاد يعني صاحب الفطرة الطيبة، هو ده المقياس في الإسلام، مش المدمن المجرم الفاجر، ده يخرج عن دائرة القياس خالص. ده خلاص كده وصلة دي؟ دي مفهومة دي. وكذلك في الأحكام على الناس، حديث جبريل عليه السلام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه، حديث الإمام أحمد، إذا أحب الله عبدا من عباده، اللهم اجعلنا منهم يا رب ممن أحببتهم فأحبوك، لأن والله يا إخوة حبنا لربنا يكون بتوفيق من خالقنا. يا ما ناس ادعوا الإسلام ودعوا التوحيد هم أبغض الناس لله ويحاربون دين الله، فعشان كده أنك تحب ربنا فضل محض فضل من الله عليك، أن ربنا يشرح صدرك لده بنص القرآن، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذا أحب الله عبدا من عباده نادى يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه يا جبريل. الله أكبر، مين اللي بيأمر؟ الله. عشان كده بقول لك الحب جاي من عندي الله، مش بكسب ولا اجتهاد مهما تعمل والله أبدا. عشان كده أحيانا تشوف ناس مش ممكن ينزلوا لك من زورك أبدا مهما فعلوا. في خبيئة، في خبيئة، يقول لك يا أخي والله مش شاك كويس بس مش بحبه، والله العظيم بسيط صح بيحصل معك ولا؟ يقول لك فلان كويس بس مش قادر أحبه، مش بتاعتك يا ابن. فأحبه يا جبريل، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل يا أهل السماء إن الله أحب فلان ابن فلان فأحبوه، فيحبونه. اسمع اللي جاية دي بقى، ثم يوضع له القبول في الأرض. يا ربي يا ربي سبحانك، تجد أهل الحق يحبونه ويتقربون منه، بظهر الغيب يدعون له. يا الله، حب جي منين؟ من عند الملك، بأمر الملك جل جلاله. طب الثاني بقى، وإذا أبغض الله عبدا من عباده، يا رب سلم، يقول يا جبريل إني أبغض فلانا فابغضه، يبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله تعالى أبغض فلان ابن فلان فابغضوه، فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. يقول لك سبحان الله، ده طوب الأرض بيكرهه. طوب الأرض بيكرهه، لأن طوب الأرض مسبح للملك موحد، فبيبغض أهل الشقاق والنفاق، يبغضهم. والله الكون كله يا إخوة يبغض أهل الباطل، والله سبحان الله. يبقى القبول والبغضاء جت منين؟ عند الملك. فاللهم اجعلنا ممن أحببتهم يا رب. وناديت جبريل، ونادى جبريل في الملأ بالحب لنا، اللهم أمين اللهم أمين. عشان كده كان في فقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لما كان يشرب شربة ماء في الجو الحار الشديد، يشرب شربة ماء بارد على ظمأ وعلى عطش، فكان بعد أن يفرغ منها يقول اللهم اجعل حبك، يا من لا يجعل الله مش أنا، اجعل حبك وحب نبيك أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. يا فاسأل ربك أن يحبك، إن لو أحبك حبب فيك خلقه من أهل الحق. فإذا المقياس عندنا أهل الحق مش أهل الباطل والبدعة والهوى. عشان كده تجد أهل الحق مبغوضون عند أهل الباطل، مبغوضون جدا. ليه؟ لأن أهل الباطل لا يريدون الحق، لا يريدون نشره ولا أن يكون منتشرا بين الناس، لأن الحق يظهرهم ويكشف أمره إنهم مرضى قلوب وأصحاب أهواء وبدع. علشان كده بنقول شوف حالك بين أهل الحق، كما قال بعض السلف: إذا أردت أن تعرف قدرك عند ربك فانظر إلى منزلتك بين خلقه، يعني من أهل الحق، فإن كنت بينهم محبوبا فأنت عنده كذلك، وإن كنت بينهم مبغوضا فأنت عنده كذلك. عشان كده النبي قال للصحابة كده: أنتم شهداء الله في الأرض، وقال: أنتم شهداء أمتي، وبين أن أهل الإيمان في كل زمان ومكان هم شهداء الله في الأرض. أيما ميت أثنى عليه، أثني عليه خيرا وجبت له الجنة، فأنتم شهداء الله في الأرض، أو كما أخبر النبي. فالقضية شوف حالك بين أهل الحق، شوف حالك بين أهل الاستقامة، شوف حالك بين أهل الصلاح، محبوب أيوة الحق، احمد ربنا فهذه نعمة. يبقى ده قضية خطيرة جدا، اللي بيكون له أكثر من وجه: نشر للشر والعداء بين الناس، هذا يوم القيامة يكون له لسانان من نار والعياذ بالله رب العالمين، لأن كان لسانه كده يمشي في بالإفساد في الأرض والعياذ بالله رب العالمين. من أحوال عصاة المؤمنين يوم القيامة أيضا الحاكم الذي يحتجب عن رعيته، الحاكم الذي يحتجب عن رعيته، يعني لا تستطيع الرعية أن تصل إليه بحاجتها، معزول عنهم خلاص. الحاكم العادل من أخص خصائصه ألا يحتجب عن الناس أبدا، لازم يعرف قضية الناس ومشاكل الرعية، ويحاول جاهدا في رفع الحرج عنهم ونشر العدل بينهم، ده العادل. إنما الظالم على النقيض تماما، يحتجب عن الناس ويبتعد عن الناس ولا يسمع لشكاوى الناس ولا يريد أن يتعرف على أحوال رعيته، ودي مصيبة كبيرة جدا. عند أبي داود وابن ماجة والحاكم بإسناد صحيح عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمور المسلمين شيئا فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم احتجب الله عنه يوم القيامة دون خلته وحاجته وفاقته وفقره، أو كما قال النبي: يا رب سلم. ودي لا تشمل الحاكم فقط، وكل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين اللي هم تحت الحاكم من وزراء ومحافظون ومحافظين، واللي في الأمور اللي يقول لك مش عارف المحليات، رئيس مش عارف جامعة، مش عارف رئيس عمل، زوج في بيته مع أولاده ورعية، ما دي رعية رعية. فالنبي يقول عليه الصلاة والسلام: من ولي من أمور المسلمين شيئا، ولكن له أمر اثنين من المسلمين، فعمل في كذا، فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم، الخلة ما يطلبون وما يريدون وأحوالهم إيه والحاجات، وفقرهم شايفهم فقراء ولا ومحتجب عنهم، يكنز الأموال ولا يتقي الله فيهم، والفقر والفاقة والضيق والشدة، احتجب الله عنه يوم القيامة دون خلاته وحاجاته وفقر. في يوم القيامة انت لك طلبات، تريد النجاة، تريد يسر الحساب، تريد الجنة، شكرا، الله يحتجب عنك جزاء من جنس العمل، أي أنت معذب والعياذ بالله. وذلك لما دخل أبو مريم الأزدي رضي الصحابة على معاوية بن أبي سفيان وهو أمير المؤمنين، شوف بقى، شوف مناصحة الحكام، شوف جمال الصحابة يا إخوة. الآن صحابي داخل على أمير أمة، هيكلمه في إيه؟ تعالوا نشوف. فدنا منه وقال: يا أمير المؤمنين، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من ولي من أمور المسلمين شيئا فاحتجب دون خلتهم وحاجاتهم وفقرهم وفاقتهم احتجب الله عنه يوم القيامة دون خلته وحاجته وفاقته وفقره. ماذا فعل معاوية في الحال؟ وكل رجلا ينظر في حاجات الرعية ويرفعها لمعاوية. شاف رجل من الأمناء، انت وظيفتك تسمع لشكاوى الأمة، تعمل بقى لنفسك كده أتباع وأعوان، يبعث شوف أي إنسان له مظلمة جيلك. كانوا يطفون بالأسواق: من كانت له مظلمة عند الأمير فليأتنا. يسمع له ثم يرفع الأمر لمعاوية، حاجته واحد اثنين، فيقضي معاوية حاجته رضي الله عنه. شوف الأمة المستجيبة لأمر الله وأمر النبي، مجرد بس يسمع قال النبي خلاص. والنصيحة كانت إيه؟ عنده، مش على منابر ولا في دروس علم ونظهر المساوئ. ده مش منهج أهل السنة يا إخوة أبدا، ده منهج أهل البدعة الذين يريدوا إفسادا في أرض الله رب العالمين. فالأمير ينصح عنده، وذلك النبي قالها نصا كده: كلمة حق عند سلطان جائر، عند، روح له وقول له كلمة الحق بينك وبينه. ولذلك شوف في صحيح البخاري قيل لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: إنا ندخل على أمرائنا فنقول عندهم كلاما خلاف ما نقوله عنهم إذا خرجنا. قال ابن عمر: كنا نعد هذا من النفاق على عهد رسول الله. أنت كده منافق، ما ينفعش تعمل كده. هنرجع لذي الوجهين تاني. هم يروح عند الأمير: ده أنت ما شاء الله عدل، أنت العدل كله. يقول: ده ظالم، ده فاجر. هي نفس، هو ده النفاق. طب لما كنت عنده يا مجرم ما نصحتوش ليه؟ ما ذكرتوش بالله ليه؟ ما أخذتش على يده ليه؟ هيقتلني، يقتلك، تبقى سيد الشهداء يا خايب. لا، ما ينفعش تبقى أمامه تمدح وفي الخلف عمال إيه؟ تطعن. ما ينفعش، ده تلون ونفاق. عشان كده إخوة السلف الصالح في مناصحة ولاة الأمور من الجائرين بيكون بينهم وبينهم. والعالم حقا إذا نصح ينصح سرا مش جهرا، خاصة في هذا الباب الخطير وباب ولاة الأمر. ومعظم النصوص الواردة في ده في الحاكم الظالم الجائر يا إخوة، لأن العدل مش ممكن حد يتكلم معك. حاكم عدل يتكلم معك تقول إيه؟ ما ينفعش تتكلم معك خالص، يعني بخروج أو غير خروج ولا ما ينفعش. يبقى كله جاي في مين؟ في الظالم الجائر. ما أنكرناش الظلم ولا الفسق ولا الفجور، لكن عايزين ننصح، انصحوا عنده. ما أقدرش أوصل له، ومين هيوصل له يا عم الشيخ؟ اصبر حتى تلقى نبيك على الحوض، ولا تحدث فتنة. ودي قضية مهمة أو في منهج أهل السنة والجماعة. عشان كده نقول دايما أهل السنة أعلم الخلق بالحق وأرحم الخلق بالخلق. اكتب أحسن: أهل السنة والجماعة أعلم الخلق بالحق وأرحم الخلق بالخلق. سبحان الله، لأنهم يا إخوة دايما ينظرون إلى مآلات الأمور، عندهم بصيرة، عندهم علم. عشان كده دائما الفتنة يراها العالم وهي مقبلة فيحذر منها، ولا يراها الجاهل إلا بعد أن تكون مدبرة. العامي أو الجاهل إمتى يعرف إنها فتنة؟ بعد ما تخلص. يا لهوي، ده احنا، يا لهوي، ده احنا وقعنا في الفتنة. يا ريتنا ما، خلاص كلمة يا ريت ما بتعمر بيت، على رأي أهل مصر ما تعمر بيت، خلاص البيت اتهد. فما ينفعش يا ريت، خلاص العلماء حذروا قالوا لكم اتقوا الله، خلي بالكم، لأن العالم له بصيرة من خلال المنهج يرى الفتنة وهي مقبلة. العام بيراها إمتى؟ إمتى؟ بعد ما أدبرت، بعد ما عمتنا وبهدلتنا وطيحتنا. يا ريت ما ينفع، خلاص لا تبكي على اللبن المسكوب. طب أصلح بقى وابدأ من جديد بتوبة النصوح والتزام للمنهج. ده ديدنك كمسلم، تقع وقعنا، طب ارجع، ما تصرش على الباطل والخطأ، اتعلم من دروس التاريخ وعبر التاريخ. فمعاوية بمجرد أن ذكر بالحديث عبده يعمل هيئة كده، وظيفتها الاستماع لشكاوى الناس وحاجات الناس وترفع لمعاوية. عشان كده بنقول كل من ولي من أمر المسلمين شيئا عليه أن يتقي الله في رعيته، لأنه مسؤول يوم القيامة. والنبي دعا له أو عليه، قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، أو كما قال النبي. علشان كده ابن القيم كان له لفتة إيمانية جميلة قوي عن الظالمين والمتجبرين في الأرض. قال: قد يظن بعض الناس من إمهال الله للظالم أنه لا يعاقبه في الدنيا. يعني أحيانا دي مثلا اللي ظلمك شايف أنت بيزداد قوة، صح، وصراء وعز، تبقى أنت تتمنى أنه يموت دلوقتي، أو يجيله مثلا سرطان ياخده، أو حاله يتغير، صح، بيبقى كل واحد كده المصدوم كده يعني يشوف الظالم عمال إيه ده بيحلو وخدوده بتحمر الحكاية، والقوة بتزيد والمال بيزيد. الله 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 الله. شوف ابن القيم قال إيه: قد يظن البعض من إمهال الله للظالمين أنه لا يعاقبهم في الدنيا، ولكن ينبغي أن نعلم أن أشد أنواع العقوبات أنه جل جلاله حرمهم من لذة المناجاة. أشد عقوبة أن ربنا حرم الظالم ده المتجبر من مناجاة الرب جل جلاله. إن أعظم أنواع النعيم ذكر الله والمناجاة، إنك تسمع إنك تيجي على المسجد ده نعيم، إنك دايما ذاكر لله، قارئ للقرآن، مسبح. المتجبر ما عندوش ده أصلا، ما عندوش وقت إنه يصلي أصلا. صلى مين؟ هو في عالم تاني. صلاة إيه يا عم الحاج؟ ده مليارات يا عم الحاج، أنت بتهرج تقول لي صلاة؟ هروح أضيع 5 دقايق في المسجد أصلي؟ ده الخمس زي دول أكون اشتريت قرية سياحية مثلا يعني. فعوقب ولا لا؟ والله عوقب بأشد أنواع العقوبات. عشان كده لما تقرأ القرآن هتجد إن أعظم نعيم في الجنة النظر لوجه الله الكريم، وإن أشد عذاب على أهل النار الحجب عن رؤية الله. والله العظيم يا إخوة، للذين أحسنوا الحسنى أدي الجنة، وزيادة اللي هي رؤية الله عز وجل، دي أعلى 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 نعيم. عشان كده لما تسأل في أثر كده عن بعض السلف، سئل عن أعظم لذة في الجنة فقال: فيها رسول الله، وأنا أزيد: وفيها النظر لوجه الله. وفيها النظر لوجه الله، دي أعلى لذة. طيب عن أهل النار بقى في سورة المطففين ربنا قال عنهم إيه؟ أحسنت. أحيى دي: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون. دي أعظم عذاب، إنه يحجب عن النظر للملك. يا رب سلم. فاللي بيحرم من لذة المناجاة في الدنيا ها ابتلي بأشد أنواع العقوبة ولا لأ؟ والله العظيم، والله يا إخوة، اللي بيبعد عن الله ده شأنه شأ، والعياذ بالله، أشد أنواع العذاب عنده إن القلب لا يذكر الرب واللسان لا يناجي. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هنختم اللقاء بحال من أحوال عصاة المؤمنين والمسلمين بعنوان من كذب في حلمه. في حلمه اللي يقول لك أنا حلمت بكذا وما حلمش. يا رب سلم يا رب سلم. تعالوا نشوف كده. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنق يوم القيامة، أو كما قال النبي. الآنق يعني الرصاص المذاب والعياذ بالله. عارف أنت الرصاص لما يذوب بالنار يبقى سائل وتصب في الأذن، لأنه تسمع لحديث الناس بغير إذن منهم وهم لا يحبونه أن يجلس بينهم أو يسمع منه. خلاص دي مشكلة خطيرة جدا. فالأولان بقى اللي تحلم بحلم ده، يعني تحلم يعني تكلف وادعى وكذب. يقول لك فلان ده متكلف، يعني خالف طبيعة نفسه، يحس كده أنه بيتكلم كده من طرطيف، متكبر، وهو أصلا حالته بؤس وكرب. تكبر على إيه يا أخي الله؟ يقول لك فلان ده متكلف كده، مش على طبيعته ولا سجياته، فخالف الفطرة والطبيعة. المسلم لا يتكلف يا أخو أبدا، لا في قول ولا في فعل ولا في حال. مسلم مسلم صاحب فطرة وسجية طيبة أوي، هين لين إلف مألوف، ده المسلم اللي نعرفه. خلاص كده. احنا كنا بنتكلم عن اللي حاجة بنفسه عن الرعية. والله يا إخوة كذلك في أهل العلم منهم من يحتجب عن الناس، ودي مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا. تجد يكلم الناس بقرف كده، ما هيسمعش لحد، ايه ده في ايه ده بس الله يكرمه. خلاص. وبعضهم كده عامل بودي جاردات وشغلانه كده. يا اخي والله النبي محمد كان يمشي بين اصحابه والله على دبته، الجاريه تيجي تاخد ايد النبي فيمشي معاها في طرقات المدينه حتى يقضي حاجتها. وده النبي والله ما كان على باب النبي حاجب، والله يا اخوه ما كان على بابي حاجب، بل يجي الأعرابي من البادية يدخل على مجلس النبي مباشرة فما يعرفش مين النبي، فيقول من منكم محمد، يجلس بين أصحابي فلا يعرف من بينهم، حتى يقول الصديق للأعرابي هذا الأبيض الجالس بيننا، ويشاور على النبي. فليه التكلف؟ هو ده سؤال. إن كان بعض أهل العلم عنده مشاغل، نعم يقدر، تقدر مشاغله خلاص، ونعرف عنده ظروف يعتذر، إخوة والله جزاكم الله خير، عندي بس موعد، عندي كذا، عندي ظروف، فأنا أرجو المسامحة، السلام عليكم، ماشي لا حرج. إنما تحك نفسك باستمرار، واللي وتجد بقى ما شاء الله اللي يحجزوا الناس عنه ويبعدوا الشباب، ليه ليه في إيه؟ وإحنا كمان بقى في العلماء نجوم سينما كمان، طب ده بيتعامل مع نجوم السينما، حط لهم السجادة الحمراء والحرس والبودي جاردات، إحنا مالنا ومال القرف ده كله يعني. إنما أنت راجل عالم، عالم يعني إيه؟ أنا أقول كده، العالم وقف للأمة، وقف لله، إذا أردته وجدته، إلا من ظروف طارئة أو أحوال أو شغواغل من الضر. فدين خلي بالنا من المسائل دي يا إخوة، ما تحجبوش نفسكم عن الناس، خاصة طلاب العلم، الناس أحوج لكم من غيركم، خاصة في دول الغرب. أنا أقول دايما صاحب السنة وصاحب المنهج، والله يا إخوة انت ربنا ساقكم لهذه البلاد لحكم، ربنا جابك لدول الغرب لحكم، فاوعى تنشغل بدنياك فقط، انت جاي سفير عن الاسلام، انت بتمثل الاسلام شئت ام ابيت، يعني عند القوم انت مسلم. عارف يعني مسلم؟ يعني بيشوفوا الاسلام فيك انت، فاحذر ان يؤتى الاسلام من قبلك انت، احذر في اخلاقك في سلوكياتك في معاملاتك ان تكون صدا عن سبيل الله لغير المسلمين. فأنت لابد أن تكون فيك الرحمة، فيك الرفق، فيك العدل، فيك القسط، مسلم. المسلم كالغيث، أينما وقع نفع، وانت صاحب منهج ورسالة دعوة التوحيد، لازم تنشرها بين الناس، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. جيت الغرب لما تحصل دنيا هتحصل ايه؟ قل لي بالله عليك، عايز ردك يوصل لي 10,000 يورو في الشهر مثلا، واصل 20,000، وبعدين يعني بقى عندك 1,000,000 و2,000,000 و3,000، بعدين هتموت وتسيب ده كله وراك ولا لا؟ ولا هتاخده معاك؟ مش هتاخده، سيارتك هتسيبها، دارك هتسيبها، زوجتك هتسيبها، اولادك هتسيبهم، مالك هتسيبه، صح؟ لكن تخيل بقى ان ربنا جعل في صحيفتك انسان دخل الاسلام على ايديك، انسان كنت سبب في استقامته على امر الله، انسان كنت سبب في اعتدال منهجه واستقامته. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. المال سبته ولك ما خدتوش معاك، انما ده اللي هتاخده معاك في الاخره، انك كنت سببا في الخير وبذل المعروف. فحتى وان كان البعض لم ياتي لذلك بدايه، جدد النيه من الان، خليها لله بقى، ما انت جيت وخلاص، صح؟ جيت وخلاص، جدد نيتك بقى، هنخليها لله. اديك كنت جايب حلم وردي معين، اديك جيت اتصدمت، ما فيش احلام ورديه ولا حاجه، في مكان شغال، صح؟ طيب ما تخليها لله بقى يا خايب. يعني ده سبحان الله، شوف ده النبي قال كده، يعني من ضمن اللي ربنا بيبغضهم عائل متكبر، فقير وبيتكبر. طب يتكبر ليه؟ ده على ايه؟ لو مثلا عنده اهو، ما عنده بيتكبر، انما ده ما عندوش وبيتكبر، يبقى ما عندكش دنيا وحالتك بؤس يا راجل. لا، ما تخليها لله بقى، خليها ايه؟ لله. انا بقى مسلم، جيت البلاد دي الحكمة، ربنا سقني الحكمة، وان مكر بي القوم واتوا بي لحكم اخرى. طب ما تخليها لله بقى، خليها ايه؟ لله، وعيش مسلما، تزيب اسلامك قلبا وقولا وسمتا وخلقا ومعاملة وسلوكا، مسلم مسلم. فاوعى التكلف بقى، الله يكرمك، وتبعد عن الفطرة السليمة. من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. عارف حبة الشعير صغيرة قوي، ينفع نربط حبتين في بعض؟ اهو ده عذاب، الجزاء من جنس العمل، اي عذاب يمكن يردي اربط بقى، يلا شعيرتين هم اربطهم مع بعض. شفت بقى بتتكلف ليه؟ مثلا قاعد وسط جماعة فلاقوا كلهم بيشوفوا رؤى حلوة قوي، وما بيشوفش حاجة خالص، فيألف رؤية. يقول لك اوعى تألف، لكن اسأل ربك انك ترى، وهترى ان شاء الله. شوف ابن عمر وجمال الصحابة يا اخوة، يقول كان الناس يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل اصحابه في صبيحة كل يوم، من رأى منكم رؤيا؟ ثم يؤولها لهم. يعني النبي كده شوف من حسن معاشرته لأصحابه، يعني جلس معهم في الصباح، اللي شاف منكم رؤية يحكي لنا كده، فكل واحد شاف حاجة بيحكي للنبي، والنبي يؤولها له ويعبرها له. يقول ابن عمر فرجوت أن أرى رؤية، وأنا عايز برضه أحكي للنبي، يعني كلهم بيحكوا وأنا بشوفش رؤية. فرجوت، سأل ربه أن يرى، يقول فرأيت فيما يرى النائل، ربنا حقق له إيه؟ مطلبه. يقول فرأيت كأن نمرقة، يعني عارف انت السجادة زي دي كده مثلا، وأنا فوقها تطير به، ووصلت بي إلى النار على شفيرها، فاشتد فزعي، فسمعت من يدي يقول يا ابن عمر لن تراع لن تراع، ما تخافش ما تخافش، هتنجو هتنجو. فقمت من نومي فقصصتها على أختي حفصة رضي الله عن أم المؤمنين. ما شايف الرؤية بقى كده صعبة، نار وكده، أنا روح أحكي اللي أقول له أنا كنت رحت عند النار. مين اللي تحكي للنبي؟ أختي بقى تحكي له وتجيب لي التأويل. يقول فقصصتها على أختي حفصة، فقصتها على النبي، فقال لها النبي نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. هي دي لن تراعى، ناقصك بس دي قيام الليل. الله أكبر، يقول ولده فبعدها ما نام أبي الليل إلا قائما لله حتى مات. نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. الله أكبر. فأوعى تتكلف رؤية، قول يا رب الناس بيشوفوا وأنا ما بشوفش. يا رب أشوف النبي. هتشوف إن شاء الله بإذن الله. أبشرك والله، والله بصدقك لمحبة نبيك ترى نبيك، والله ترى نبيك في منامك. بس تصدق، لو صدقت لرأيت. كان أحد الدعاء حكى قصة كده جميلة ونختم بها اللقاء. شاب راح للشيخ ويعلم أن شيخه من أهل الورع، ويعلم أن شيخه يرى النبي في المنام. فقال شيخنا علمت أنك ترى النبي في المنام، فعلمني كيف أرى النبي في المنام. أنا أريد أن أتعلم إزاي أشوف النبي في المنام. قال إذا أردت أن ترى نبيك في المنام فاتبعني عقب صلاة العشاء. ماشي. أخذوا معه البيت، عمل له وجبة عشاء جميلة جدا، بس زود له فيها الملح قوي. زود له فيها إيه؟ الملح. قال له كل، ولي شرط في طعامك ألا تسألني شربة ماء. أنا في مقام تعليم الآن، فاسمع للشرط. كل، يأكل يعطش، الملح جديد. يقول له بس الشرط تأكل ولا تسأل الماء. مدام هرى النبي مش مشكلة المي، يأكل يأكل. العملية بقى خالص مش قادر، خلاص نفسه بس كده رشفة ماء. قال نامي الآن وعدني ألا تشرب الماء حتى تصبح، وفي صلاة الفجر أخبرك كيف ترى النبي في المنام. الولد روح طبعا بقى إيه، عطسه العطش من شدة الملوحة في جوفه، ولكن عنده شرط، وده صدق، طالب يلتزم بأستاذ يعلمه. نام من غير ما يشرب. قبل الفجر جري على المسجد، راح للشيخ وقعد بجوار الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ يعلمني كيف أرى النبي في المنام. قال يا ولدي أخبرني بربك أولا، هل رأيت شيئا إلي في منامك؟ قال نعم. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت بحارا وأنهارا وأمطارا غزيرة. قال يا ولدي نمت وقد تعلقت بالماء فرأيت الماء في المنام، ووالله لو صدقت محبتك لنبيك لرأيت نبيك في المنام. قضية صدق يا إخوة، والله والله من صدق في حب النبي لرأى النبي في المنام. الإمام أحمد بن حنبل يقول ما مرت علي ليلة قط إلا ورأيت فيها النبي في المنام، ولو مرت علي ليلة لم أرى فيها النبي في المنام لعددت نفسي من المنافقين. في ده في إيه يا جماعة؟ أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، خلاص كل ليلة بيشوف النبي في المنام. ليه؟ عنده صدق. فمن صدق صدقه الله. فإذا أردت أن تراه في منامك فاصدق مع ربك في حب نبيك. والله إن صدقت في محبة النبي، والصدق مش قول، الصدق اتباع وعمل ومنهج. هواك على السنة، قولك على السنة، عملك على السنة، حالك على السنة، سلوكك هو السنة، صدق في محبة النبي هترى النبي في المنام. فأوعى تتكلف الحلم، لأن الجزاء من جنس العمل. نسأل الله السلامة. بهذا القدر هنكتفي، لأن لسه الحديث يطول عن أحوال العصاة يوم العرض على خالق السماء والأرض. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.